الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله في ربوبيته، الحمد لله في إلهيته، بربوبيته خلق فسوى وقدر فهدى، وكل خلقه في ذلك الأمر قد استوى، وبمقتضى الإلهية التي ينفرد بها المؤمنون أمر ونهى، فكان من خلقه من أطاع ومن عصى. وابتلاء منه سبحانه منع وأعطى، وأفقر وأغنى، وعافى وابتلى. وعدلا منه عز وجل أضل من أضل، وفضلا منه هدى من هدى. سبحانه سبحانه أنعم علينا بنعمة الآخرة، وجعل النظرة إليها ضابطا ينظم ويكفكف، وعداء يهون ويخفف. جعل النظرة للآخرة ضابطا وكباحا ينظم ويكفكف، وجعل هذه النظرة كذلك عزاء يهون ويخفف. جعل النظرة للآخرة ضابطا للإنسان في اليسر والرخاء، فلا تبصره نعمة ولا يغره جاه. وجعل النظرة للآخرة عزاء في الشدة والضراء. والإنسان لا يخلو إما رخاء وإما شدة. نظرتك للآخرة وتبصرك لعقباك يجعلك على الطريق السوي في كلتا الحالتين، فإذا أعطيت شكرت واعتدلت، وإذا ابتليت صبرت ونظرت إلى جزاء الصابرين. لا إله إلا الله يحب من عباده المتأملين في شرعه، المتلمسين للحكمة في أوامره ونهيه. نشهد أن لا إله إلا هو المنعم الوهاب، وهو المكافئ لأوليائه بغير حساب. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا، وإني لأقول لنفسي ولكل مستمع، تقول إمامنا وحبيبنا. إمامك في ماذا؟ حبيبك في ماذا؟ أأنت على طريقه؟ أأنت على نهجه حتى تكون صادقا في أنه إمامك؟ أأنت تحيي سنته لأنه حبيبك؟ ومن أحب شيئا اتبعه. اللهم لا تجعل أقوالنا خلاف فعالنا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل ببلاغه النبوي الحكيم: إن لله في كل محنة منحة.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه الذين منهم عمر بن الخطاب القائل: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب. لماذا يا عمر؟ لأنه كما قلنا في بداية الخطبة ينظر إلى الآخرة، يهدف إلى الجنة، كل خطوة تقربه منها هي الحبيبة لديه وهي الأثيرة عنده. فلو كان الصبر موصلا إلى الجنة ركبه، ولو كان الشكر موصلا إلى الجنة ركبه، تستوي عنده السراء والضراء ما دام أيهما سبيلا إلى الوصول إلى الجنة. لو كان الصبر، استمع أخي المسلم وخذ في جعبتك شيئا، لو كان الصبر والشكر بعيرين يعني ركوبتين موصلتين ما باليت أيهما أركب، ما دام هذه توصل وهذه توصل، المهم أصل. ولماذا؟ إلى جنة الله. رضي الله عنه كذلك إذ قال: ما ابتلاني الله بمصيبة إلا ورأيت لله فيها علي أربع نعم. ما ابتلاني الله بمصيبة إلا ووجدت لله تعالى علي في هذه المصيبة أربع نعم. ما هي؟ قال: الأولى أن المصيبة لم تكن في ديني، مصيبة الدنيا سهلة، في الأموال، في الأنفس، في الثمرات، في كذا وكذا، ما دامت بعيدة عن الدين فهي هينة وبسيطة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أنها لم تكن في ديني. والنعمة الثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت. ونحن نقول الحمد لله على كده، قدر ولطف. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. الثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت. النعمة الثالثة أنه رزقني الرضا بها. النعمة الرابعة أنه يثيبني عليها يوم القيامة. هكذا كانت نظرتهم. ومنهم علي كرم الله وجهه الذي قال: الصبر سيف لا ينبو ومطية لا تكبو وضياء لا يخبو. سيف لا ينبو، نعم، لا ينبو يعني لا يبعد عن هدفه، يصيب الهدف. سيف لا ينبو يحقق غايته، وجواد لا يكبو يعني لا يتعثر في الطريق، سريع الوصول. وصول إلى ماذا؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وجواد لا يكبو وضياء لا يخبو. ضياؤك على الصراط، ضياؤك في الدنيا ينقذك من ظلمات الشهوة والهوى. اللهم رضاك عن آل رسول الله وأصحابه، ونسألك اللهم أن تسلكنا مسلكهم وأن تؤدبنا بما أدبتهم. وبعد، فيا جماعة المسلمين، تكلمنا في أفكار في رحاب الصبر، وسألنا الله أن يرزقنا الصبر حتى نعرف الصبر. ومن الأفكار التي قلناها في أواخر الخطبة الماضية، وأحب بعض الإخوة أن تعاد لأنها كانت سريعة، هي فكرة الصبر بالله والصبر لله. أيهما أعلى وأيهما أكثر ثوابا؟ أن تصبر بالله او ان تصبر لله. وقد قلنا ان الشيخ الهروي قال كذا، قال الصبر بالله اعلى واجل ثوابا من الصبر لله. وقلنا ان العلامة ابن القيم رد عليه وقال لا، انا ارى ان الصبر لله اعلى وادق واجل من الصبر بالله، وذكر لذلك أدلة. اسمع وتأمل. قال اولا ان الصبر لله يعني لوجه الله يعني من متعلقات الألوهية، والصبر بالله من متعلقات الربوبية. ومتعلقات الألوهية أعلى وأعظم من متعلقات الربوبية. لماذا أخي المسلم أبو جهل يؤمن أن الله هو الرب، فماذا افترقت عنه؟ لكنك يا من اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم تؤمن أن الله ربا أعطى وإلها كلف. الإيمان بالألوهية أعلى من الإيمان بالربوبية. كل المشركين يؤمنون بالله ربا، فمن وقف ربنا اللي أعطانه، ربنا الذي خلقنا، ربنا كل شيء من عند الله. نعم كل شيء من عند الله عندك، ولكن لماذا لم تقل كل شيء عندي لله؟ لماذا لم تقل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ لماذا تأخذ ولا تطيع؟ فالصبر لله من متعلقات الألوهية، وبالله من متعلقات الربوبية. ومتعلق الألوهية أعلى من متعلق الربوبية. ثانيا قال إن الصبر لله عبادة قربة، والصبر بالله استعانة استعين بالله، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة. أنا أستعين بك لنقل مثلا شيء من مكان إلى مكان، الغاية أن ينتقل هذا الشيء، واستعانتي بك وسيلة طريق. فالصبر لله عبادة، والصبر بالله استعانة، والعبادة غاية، والاستعانة وسيلة، والغايات أشرف من الوسائل. فكان الصبر لله أعلى. ثالثا الصبر بالله يعني واقع بإرادة الله وبقدرة الله. ألا تجد كافرا يصبر على مصيبة؟ يصبر. صبر الكافر هذا وقع بإرادة الكافر ولا وقع بإرادة الله؟ بإرادة الله وبقدرة الله. فصبر المؤمن وصبر الكافر يقع بإرادة الله. فالصبر بالله يستوي فيه المؤمن والكافر، ولكن الصبر لله من صفات المرسلين من صفات الأصفياء. ولذلك قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولربك فاصبر، وقال في أولي الألباب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالصبر لله من صفات المؤمنين، والصبر بالله يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. فالصبر لله أعلى. والفرق الرابع أن الصبر بالله يقع في الصبر الحلال والصبر الحرام. وأعرفكم إيه الصبر الحرام؟ يقع في الصبر الحلال والصبر في الصبر الحرام، يقع فيما يحب الله وفيما يغضب الله. الصبر بالله لأن كل شيء واقع بإرادة الله، حتى الكفر واقع بإرادة الله. ولكن الصبر لله لا يكون إلا فيما يحب الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتعالوا أيها الإخوة لنعايش آيات قرآنية معايشة إيمانية علنا نأخذ من تلك المعايشة درسا ونهجا به نعايش ما نتلو وما نسمع من قرآن بقدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من مجالات الصبر، الصبر على البلايا والمصائب، الصبر على النكبات والشدائد. وهذا الباب يصبر فيه كل إنسان، أو يطلب الصبر فيه من كل إنسان. ليه؟ لأن نكبات الحياة من بدن يصح ويمرض، ومال يزيد وينقص، ومتاعب حياة تخف وتثقل، وأحبة يعايشون ويفارقون سفرا وموتا، وثمرات تطيب وتنضج وتضيع وتهلك. كل ذلك من شأن طبيعة الحياة. ونفس الإنسان تصفو أحيانا وتتكدر أحيانا، يعتريها الارتياح ويعتريها الضيق. فهذه أمور من طبيعة الحياة ومن شأن النفس الإنسانية تأتي لكل إنسان مؤمن وغير مؤمن. تعالوا لنعيش الآية، آيات قرآنية. أخي المسلم، أختي المسلمة، الله تعالى يصدر الآية بما يوحي بقسم وتأكيدات، إذ يقول جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ولنبلونكم، اللام هذه لام التأكيد، وهي لام موطئة للقسم، كأنه قال سبحانه: وعزتي وجلالي، لنبلونكم، لنختبرنكم، لنمتحنكم. بماذا؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله تعالى يقسم ويؤكد لك أيها المؤمن، لا ليهددك، لا ليرهبك، إن ديننا دين الأنس والطمأنينة، دين العلاج والتربية، دين النور والألفة، وليست الغلظة ولا القسوة. الله يقسم ويؤكد. لماذا؟ رحمة بنا، ليعد نفوسنا ويهيئها لاستقبال هذه الشدائد. فإذا ما جاءت الشدائد وكنا على علم أكيد بها، لا يكون هول المفاجأة. لو جاءتك مصيبة والعياذ بالله أو شدة، أنت تعرف أنها ستأتي أو تتوقعها، لا تكون هناك مفاجأة ولا صدمة عنيفة أصابت أعصابك تفقدك إحساسك، لا، أنا مستعد لها. فالمفاجأة لا يكون لها هول، ولا تكون فظيعة، تكون خفيفة، لأن النفس مستعدة. فالله يخبر ويؤكد، لا ليهددك، لا ليخيفك، ولكن رحمة بك، هو يحبك، أنت صنعة الله والله يحب صنعته. برحمك وبهيئ نفسك، استعد فيه أشياء جيدة. ولو تأملت الآية لوجدت رحمة الله بادية. قف عند هذا التعبير الحاني اللطيف، قف عند هذه النسمة الربانية. ولنبلونكم بشيء، شيء نكر كلمة شيء للتحقير والتسهيل، يعني بشيء بسيط، شيء هين، سأصيبك وأبتليك ببعض الخوف، لا بكل الخوف، ببعض النقص، لا بجميع النقص ولا بجله، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وعد أن تسمح كلمة الخوف، كلمة الجوع، كلمة نقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنها شيء بسيط. هذان أمران. أدعوك إلى أمر ثالث في الآية، أن تتأمل ودقق. هذا الشيء الذي يمتحنني الله به ويبليني به، شيء من الخوف من الشدائد، أو الخوف من عقابه أو من عذابه أو كذا أو كذا، أو الخوف من الأعداء على الأصح، ونقص بعض المال وبعض الأمر، هذا الشيء الذي أخذه الله، من أين أتاني؟ من عند الله. هذا الشيء اليسير شيء جزء مما أعطاني الله. فإذا أضفت إلى الإخبار الذي طمأنك وأعدك لاستقبال الشيء، وإذا كلمة شيء لأنها شيء بسيط، وأضفت أمرا ثالثا أن هذا الشيء البسيط جزء من كثير هو ملك لله، هتفت من كل قلبك إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى.
وصبرت. وبعد استثناء هذا أدعوك إلى أن تزيد تأملا، وأن تدقق تفكرا، وأن تبحث بعقلك عن لآلئ القرآن، جواهر كتاب الله. عايش القرآن بقلبك أخي المسلم، ما نزل على لسانك ولا على بدنك، ولكن نزل على قلوب تتأمل هذا القرآن وتتفكره، وتستخرج منه دواء دائها وشفاء أمراضها ونور ظلمتها وحلول مشاكلها. فكر فكر لتجد رحمة الله بادية وعنايته ظاهرة. فما بدأ الآية سبحانه بقوله ولنبلونكم بشيء، عايش هذا الشيء اليسير من البلاء لتجد معه سبيلا واسعا للعطاء والرخاء. مع هذا الشيء تأمل فيه تجد طريق واسع لعطاء كبير. كيف ذلك؟ ما بدأ الله الآية مخبرا بشيء قليل من البلاء من النقص، ما ختم الآية إلا وأمتع صدرك وشرح نفسك وأقر عينك بعطاء رباني تعجز عن شكره. ما هذا العطاء؟ قوله سبحانه وبشر الصابرين. بلاء وبشرى، ما هذا الأسلوب؟ أسلوب رب، أسلوب رب يربي، أسلوب يعرف أن الإنسان خلق ضعيفا رغم إخباره ورغم تهوين الأمر وتيسيره بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمر. وبشر بشر بشرى، وبشرى مطلقة ليذهب الفكر فيها مذاهب ولتتأملها النفس في رحاب أوسع ورحاب أرفق. وبشر الصابرين. أدعوك اسبح في بحار النور، حلق في سماء الصفاء، وزد تأملا في القرآن بعد أن سمعت وبشر الصابرين. المؤمن سيف ما يسمح كلمة وبشر، بشر ما هذه البشرى؟ قلبي مشوق إليها، نفسي متطلعة نحوها، ضميري طامع فيها، ما هذه البشرى؟ هي للصابرين. ومن الصابرون؟ تأمل أخي الآية في أخي المسلم في الآية، تأمل لتجد ربا كريما رحيما منانا يعطيك ويرضيك ويأخذ بيدك إلى الطريق ويقول لك يا عبدي اشتقت إلى البشرى وتطلعت إليها وأحببت أن تعرف مهرها وأن أدلك على طريقها. اسمع كلامي، هؤلاء الصابرون هم الذين يعلنون وعما في نفوسهم يترجمون بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين. الصابرين كيف أصبر؟ ما طريق الصبر؟ ماذا يقول وماذا يفعل الصابر حتى أفعل البشرى؟ تجد ربك معاه، آيات متتابعة يقول لك ما تخافش، أنا لا أحب أن أحدث عطائي، أنا أحب الذين يسألونني، أنا الكريم الذي لا تنفذ خزائني، أنا الغفار، أنا الرحمن، أنا الوهاب. وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفكر لعلك ما زلت في مزيد من الشوق بما بشرتهم، ماذا ستعطيهم؟ يقول لك مشيرا إليك وأنت في علياء الدرجات وفي أسمى المنازل، أولئك عليهم، أولئك إشارة للبعيد بعيد المنزلة، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.
أولئك، أنا يشار إلي بأولئك، ويكرر الإشارة في آية واحدة، إشارة تكريم ورفعة يكررها الله، ويقول عليهم صلوات، مش صلاة واحدة، صلوات وصلوات مجموعة، خيرات كثيرة. من مين؟ من الرب. رب مين؟ ربي. أضاف الربوبية إلى ضميرهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم. لم يقل لهم صلوات، ولكن قال عليهم، عليهم سابقة، عليهم شاملة، تغطيهم، تشملهم، تحميهم من لهيب جهنم، وتدخلهم جنة النعيم. صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله، والهدى لا يكون إلا للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، الهدى للمنيبين، يهدي إليه من أناب. آيات كثيرة تدبرها في القرآن لتعرف صفة الهداية المشار إليها، بأولئك هم المهتدون. المهتدون إلى ماذا؟ وما سبيل الهداية؟ سبيل الهداية صفات كثيرة تضمنها صبرك على ما يقع لك من الله سبحانه. هذه الآية، وإذا تأملنا الآية وكنا طامعين حقيقة في البشرى، ومن طمع في شيء عمل له، تأمل التعبير بإذا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله رجعون. إذا فيها معنى الشرطية، ومعنى الشرط ارتباط الشرط الجواب ارتباط جزاء الشرط بفعل الشرط، يعني ارتباط الجواب بالفعل، كذا كذا. اذا اصابتهم يعني وقت ان تصيبهم المصيبة يهتفون ويعلنون ويتلون انا لله وانا اليه راجعون، انا لله ما اخذ وما اعطى. انما الصبر في اين؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. وناس تصيبهم مصيبة وبعد اسبوعين يقول انا صابر، بعد اسبوعين فحص. الصبر عند نزول المصيبة، اما الصبر بعدها بايام فذلك والعياذ بالله صبر البهائم. كل انسان ينسى، وكل انسان يسلو بعد ان يعمل ما يعمل، كلا، انما الصبر عند الصدمة الاولى. هذا هو صبر المؤمن وفعل الموقن الذي يستحق به قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا الاسترجاع، الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة المسلم لو قالها بفهم تكفيه، إنا أنا وما أملك لله، ملك لله، وإذا كان ملك لله الله يتصرف في ملكه، ماذا لك، ماذا لك يا أخي؟ وأنا ملك له، وليس ذلك وحده، بل وراجع إليه. إعلان الملكية لله والعبودية لوجهه والرجوع إلى دار ثوابه وعقابه يسمى الاسترجاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. هذا الاسترجاع يكون باللسان ويكون بالقلب. القلب هو محل نظر الله، ولقد قالت أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تأملوا هذا الحديث، أبو سلمة صحابي مسلم كان زوجا لأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، مات أبو سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها تأدبت، وأقول أم سلمة ومات زوجها، ليأخذ نساؤنا عظات وعبرات، المرأة كثيرة الولولة، كثيرة الصياح، تلطم الخدود، تشق الجيوب، تعفر وجهها بالتراب، تضع عليها ألوانا وأصباغا، وتظن أن ذلك وفاء لزوجها، ترضي المجتمع بما يغضب الله. أم سلمة تأدبت بأدب رسول الله، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول عندها: اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، فأخلف لي الله خيرا من أبي سلمة. أخلف عليها من؟ أخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الله بشراك يا أمة سلمة، بشرى لك من زوجة صحابي عادي إلى زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين، من أم عادية إلى أم المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، من زوجة يعاشرها من يعاشرها وإن تعدد الأزواج، إلى كريمة شريفة حرم جسدها على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هتفت بقلبها، نادت بوجدانها، امتثلت الأمر طامعة في عطاء الله، فأسبغ الله عليها ما أسبغ. هكذا يكون العطاء حين يصدق إيمان الإنسان، حين يعلن الإنسان إيمانه كما ينبغي يعطيه الله تبارك وتعالى هذا العطاء. اللهم ارزقنا صبرا، وأعطنا سلوانا، وأعظم لنا أجرا، واستغفر الله العظيم أغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخي المسلم انتبه، أشد ما نحسن عليه وأعظم المصائب التي تنخلع لها قلوبنا ويصيبنا الجزع والفزع والهلع واواواوا هو الموت. وأصارحكم بأننا كثيرا ما تحدثنا في الموت، ويريد الله أن الإنسان كلما دقق وفكر تجلت له أشياء ما كانت قد ظهرت له في ماضي حياته. تأملت الموت وموقف الناس منه، فوجدت الموت في حقيقة الموضوع بالنسبة للمصائب يكاد يكون أهونها وأيسرها. أنا قلت يكاد، يكاد يكون أهونها وأيسرها وأحقها بالصبر عليها وبالتحمل والثبات عندها. لماذا؟ مصائب الدنيا كثيرة كما قال الله في القرآن، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هل كل الناس في حياتهم يمرضون؟ يعني لابد الواحد يمرض ولا قد يعيش الإنسان سليما؟ قد يعيش. هل كل الناس تضيع أموالهم؟ ربما تضيع وربما لا تضيع. هل كل الناس تفسد تجاراتهم ومزارعهم؟ ربما وربما. هل كل الناس تخيب أولادهم؟ ربما وربما. هل كل الناس تعوج زوجاتهم أو يعوج أزواجهم؟ ربما وربما. مصائب قد تأتي وقد لا تأتي، ولكن مصيبة الموت من الذي ينجو منها؟ لا أحد. فهي مصيبة عامة ومصيبة أكيدة، ونحن نقول المصيبة إذا عمت خفت، إذا عمت خفت. أما تكون مصيبة تأتي للناس جميعا يهون أمرها. ولذلك لما تلميذ يرسب في الجامعة وكل زملائه ناجحون تكون النكبة كبيرة، ولكن المعظم راسب يقول لك يعني هو لوحده، تكون لهم سكتين. المصيبة إذا عمت خفت، وليس هناك مصيبة لها العمومية المطلقة إلا الموت، حيث عبر الله عنها في القرآن بأربع آيات، كل آية مصورة عند المناطق بالصور الكلي الشامل الجامع، كل نفس ذائقة الموت.
ولما تبقى المصيبة عامة تخف. هذه واحدة. وما دامت عامة ومؤكدة فيها فكرة تانية، ان هذه المصيبة قد يطلبها بعض الناس احيانا، الناس يطلبونها، ولا توجد مصيبة اخرى يطلبها الناس ابدا الا الموت. كلام يكاد يبدو عجيب شوية. مريض عنده السكر وعنده سرطان وفشل كلوي والتهاب رئوي و الى اخره، وسنه 70-80 سنة، ماذا يقول ابناؤه؟ الله يريحه. مش بتقول كده؟ نسأل الله له الراحة. يطلبون له الموت ليستريح من آلام الأمراض وأوجاع الأسقام. هات مصيبة أخرى يطلبها الناس إلا الموت، غير الموت. لا، ليس هناك مصيبة أبدا يطلبها الناس وتكون راحة لهم إلا الموت. قد يطلب أحيانا، ثم إنه عام في جميع الناس، ثم إنه طريق إلى الآخرة، ومع ذلك الناس يحزنون ويتألمون ويبكون ويولولون. ولو فكروا جيدا وتدبروا القرآن كما يتدبر لصبروا عند نزول هذه المصيبة التي خوطب بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. مصيبة عامة وأكيدة، عامة وأكيدة، ثم إنها قد تكون مطلوبة في بعض الأحيان، وبذلك تنفرد مصيبة يعني عامة ومؤكدة الوقوع وقد تطلب، وليس هناك مصيبة في الدنيا كلها فيها هذه الصفات أبدا إلا مصيبة الموت. ومع ذلك هي أعظم ما يصيبنا بسببها الهلع والفزع. فلماذا؟ نفس بشرية، قلة فقه، والوقت يسبقنا، ومن مجالات الصبر أيها الإخوة الصبر عن شهوات الدنيا. وهناك حكمة بسيطة جدا أقولها. يقول واحد حكيم نقلا عن الإمام الغزالي رحمه الله: للإنسان طبع وعقل، طبع وعقل. عين الطبع جاي يقول ايه؟ عين الطبع ترى الحبة، وعين العقل يرى الفخ، وعين الطبع عمياء. ما هذا؟ حبة غلة طعم في سنارة، الفخ اللي بيعمله الاولاد يصيدوا به العصافير بيحطوا فيه حب. عين الطمع تشوف الحبة، وعين العقل تشوف المصيبة فتبتعد. فشهوات الدنيا هي الحبة، وجزاء الشهوات هو الفخ. فبعقلك ترى الفخ فلا تقترب من الحبة، لا تقرب من الشهوة التي تغضب الله، لأن معها فخا، معها شراكا، معها ما يصيدك ما يوقعك. فبعقلك ترى الفخ، وبعين طمعك وطبعك ترى الفخ. فالإنسان عليه أن يتجرد من طبعه، وأن يحكم عقله، وأن يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. والله يقول آية أختم بها خطبتي، يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة، نعم. لماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين طريق الصبر، طريق الإيمان. لماذا؟ لأن الإنسان تحتويه وتتناوشه شياطين الإنس وشياطين الجن، ويحاربوه بسلاحين. ما هذان السلاحان؟ سلاح الشهوة لإفساد سلوكه وأعماله، وسلاح الشكوك والشبهات لإفساد عقيدته، سلاح الشك، سلاح الشبهة ليفسد العقيدة والمبادئ، وسلاح الشهوة ليفسد السلوك، يفسد الأقوال والأعمال. بالصبر تعالج الشهوات فلا يفسد سلوكك، وباليقين تعالج الشكوك والشبهات لتسلم عقيدته. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم صحح عقائدنا، اللهم صحح عقائدنا، اللهم صحح عقائدنا، اللهم طهر أقوالنا وأفعالنا، اللهم طهر أقوالنا وأفعالنا، اللهم اجعلنا أرفع من زينة الدنيا، اللهم اجعلنا أرفع من زينة الدنيا، اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، وأرنا الآخرة على عظمتها، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا ثباتا، وارزقنا ألفة، وارزقنا وحدة، اجمع صفنا وأعلي رايتنا وارفع كلمتنا ورد كيد الكائدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، لا تنسوا ختام الصلاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.